أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأدلة التي يدعى أنها معارضة للأدلة التي تثبت جواز الحكم على الغائب في الجملة، و لا بد من استعراض هذه الأدلة لنرى أنها تعارض الأدلة السابقة أو لا تعارضها، وهي جملة روايات موجودة في نفس الباب الذي كانت فيه صحيحة جميل بن دراج التي أثبتنا، كانت هي العمدة في إثبات جواز الحكم على الغائب. أول رواية مطروحة في المقام هي رواية قرب الإسناد، وهي الحديث الرابع. من الباب عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام. أبو البختري تعلمون هو وهب بن وهب الذي قيل فيه إنه أكذب البرية، وكان الإمام الصادق قد تزوج بأمه. هنا بحث طبعا في السند بعد تضعيفه واضح في أن روايات قرب الإسناد ما هي قيمتها العلمية. الإشكال الرئيسي في قرب الإسناد جهتان: الجهة الأولى الإرباك الوارد في قرب الإسناد من جهة أنه من هو الذي صنفه، الأب أو الابن؟ هذا لا مشكلة فيه، الأب والابن كلاهما من أجلاء الطائفة. إذا الأب هو المؤلف لا شك أن الابن هو الراوي للكتاب عنه، وإذا الابن هو المؤلف فانتهى السند إلى الابن، والابن ينقل عن الأب في أثناء الكتاب، وهذه لا ثمرة عملية فيها. إنما المشكلة أن قرب الإسناد يوجد إرباك بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في أنه قرب الإسناد لأي من الأئمة، مثلا في أحد الفهرستين أنه أحد أجزائه قرب الإسناد للإمام الهادي، في الآخر للإمام الرضا. يوجد إرباك من هذه الجهة. فإذا نقل نفس الشيخ الطوسي، النجاشي ما عنده رواية حتى ينقل له من قرب الإسناد، لا نواجه مشكلة باعتبار نقل من الرواية الصحيحة الواصلة إليه، لكن نحن المتأخرون اللي وصلنا هالكتاب ما ندري كيف وصل وبأي سند وصل، والنسخة غير مشهورة، وهل هذا هو نفسه اللي كان عند الشيخ أو لم يكن، هنا تقع المشكلة. فنحتاج لكي نثبت صحة رواية قرب الإسناد أن تكون موجودة عند الشيخ، وهذا إنكار لصحة الموجود بالفعل. هذه هي الشبهة. ربما كان هناك كلام آخر لسنا بفضله وفضل تقصيره فعلا، انتهى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مثلا التوقف في قرب الإسناد في أحد أجزاء، طبعا تدرون هو نفس مسائل علي بن جعفر المروية بوصف عبد الله بن الحسن، وبعد هذا يسقط السيد الخوئي لسبب آخر أيضا، وهو أن عبد الله بن الحسن لا توثيق له ولا دليل على وثاقته، ففقط جزء يمثل لعله أكثر من ثلث الكتاب بمشكلة أخرى. هنا أما بالنسبة للنسخة فينبغي في مثل هذه الكتب الإنسان يدقق. كيف يدقق؟ في منهج تحقيق الكتب القديمة لابد للإنسان أولا أن يجري دراسة مضمونية للروايات، ثم يقارن الروايات بما هو الموجود في المصادر القديمة، الكتب الأربعة، بقية طب الصدوق، أمال المفيد، أمال الطوسي، كامل الزيارات، هالنمط من الكتب اللي كانت موجودة مضافا إلى متون الروايات الموجودة في الكتب التي كانت تفتي بمتون الروايات، مثل نهاية الشيخ، مثل مقنع الصدوق، مثل مهذب ابن البراج. فإن وجد جزءا هاما من مضمون الكتاب منعكس في تلك الكتب سواء عن نفس المؤلف أو عن غيره بنفس الأسانيد أو بغيرها، ووجد أن البقية ليس فيها مضامين خارجة عن المألوف والمعروف عند الطائفة، وإن أسست لبعض التفاصيل، فقد يصل الإنسان إلى درجة الإطمئنان بأن هذا الكتاب من جلة كتبنا وكتب أصحابنا وأجلائنا. نعم للأسف كثير من المحققين من يصلون لهذا البحث بعد ما يعنون أنفسهم بهذا الجانب، وين نروح مباشرة إلى التشكيك، والتشكيك كافية الإسقاط في أمان الله. هذا منهج خطير إنصافا، وإن كان كثير من المحققين يمشون عليه. المنهج الصحيح هو هذا الذي ذكرناه، وهذا المنهج أنا أدعي أن أكثر كتبنا اللي وقع الكلام في صحة انتسابها مثل الزهد للحسين بن سعيد، مثل النوادر سواء نسب للحسين بن سعيد أو نسب إلى أنه جزء من نوادر ابن أبي عمير، مثل قرب الإسناد، مثل مسائل علي بن جعفر، وكتب أخرى ليست بتلك المثابة من الشهرة التي يدعى استفاضتها أو تواترها عن أصحابها، مثل صفات الشيعة للشيخ الصدوق مثلا، لأنه ليس على حد شهرة بقية كتبه. هذه الكتب أكثرها أنا أدعي بظل هذا المنهج يمكن الإنسان أن يفعل الطئنان بصحتها، لأنها لا تتضمن روايات شاذة إلى حد نحن نعتقد أن فيها وضعا وتحريفا ولعبا، لأن هذا أمراته واضحة لائحة، ومعظم المضامين نجد نظائر لها في كتب الأصحاب، في كتب الأربعة، وفي بقية الكتب التي تتلو الكتب الأربعة في الأهمية والاعتبار. خصوص قرب الإسناد واضحة في هذه الميزة، ينفرد بمطالب وروايات لا نجدها بعينها، وربما لا نجد بمضمونها التفصيلي في كتبنا القديمة، لكننا لا نجد فيه مورد واحد يعد موردا مشينا بلحاظ ما عليه الطائفة. إذا كان القرار أن أحدا يتلاعب في قرب الإسناد ويزيد وينقص، يزيد وينقص فيه بعد أن آمنا بأصل وجود كتاب باسم قرب الإسناد، مشكلة قرب الإسناد مو مثل مشكلة الفقه الرضوي، لذلك أصل الكتاب مو مسلم وجوده بعنوان فقه للإمام الرضا عليه السلام، هو كتاب وبعض المتأخرين عثر عليه وليس لنا ذكر له فيه. لا، من نقف أمام قرب الإسناد أو أمام الزهد للحسين بن سعيد، نقف أمام كتاب له أصل، لكن لا ندري أن هذه النسخة هي نسخة الأصل أو ليست نسخة الأصل. يمكننا من خلال قراءة الأسانيد أن نعرف، نقارنها بأسانيد في الكتب الأخرى، لأن الرجل راوية في كتبنا وليس مجهولا في كتبنا. يعني مثلا كتاب قرب الإسناد أو كتاب الحسين بن سعيد نجد نظائر لأسانيده كثيرة في الكتب الأربعة، مو مثل فرات وتفسيره الذي لم ينقل عنه في أمهات مصادرنا ولم يذكر في فهرستاتنا، من هنا لابد أن نبحث عنه. للأسف ما أخذ حيزا مهما، وليس لديه روايات في غير التفسير حتى نقارن. علي بن إبراهيم نقدر نقارن لأن لدينا روايات كثيرة من تفسيره الأصلي، ولدينا روايات كثيرة عنه، كثيرة كافرة من غير التفسير أيضا، فنستطيع أن نقارن وبدقة. فقرب الإسناد من هذه الكتب الجليلة، يعني كون الحميري صنف الأب أو الإبن كتابا جليلا في الرواية سماه قرب الإسناد، هذا مسلم لأنه متفق عليه من الأصحاب، وللشيخ وللشيخ النجاشي طرق إليه صحيحة، يوجد إرباك في توصيف الكتاب بين الشيخين رضوان الله تعالى عليهما، ربما واحد وصل جزء من قرب الإسناد والآخر وصل جزء، وكان قرب الإسناد يشتمل على روايات عن كلا الإمامين، وكان قرب الإسناد عدة أجزاء مختصرة، فإنه كان مألوف في ذلك الوقت تصنيف الكتب المختصرة، قد يكون ألف قرب الإسناد للإمام الباقر وحده مسأل علي بن جعفر، للإمام الكاظم وحده مسائل علي بن جعفر بروايته عن الحسن عن عبد الله بن الحسن، ويكون ألف للإمام الرضا مستقل وللإمام الهادي مستقل، ويكون أحد الأجزاء ما وصل إلى الشيخ النجاشي، فعندما وصف وصف ما وصل إليه، وبالعكس تماما ما حصل مع الشيخ الطوسي وصف الطرف الثاني، أو يكون خلاص حصل خللا في اسم الإمام صلاه الله عليه بين الشيخين، لكن أصل وجود كتاب جليل لمؤلف عظيم جليل مروي من الأصحاب وصل إلى الشيخين النجاشي والطوسي، لا كلام فيه. ونقلت عنه روايات كثيرة الحميري في الكتب الأربعة، وعلى هذا وبالأخص في التهذيب طبعا وبتبعه الاستطلاع، على هذا لا شك في إمكان المقارنة. أنا في يوم من الأيام قارنت، وجدت جزء من المرويات بعينه تجده موجودا، جزء من المرويات لا تجده بعينه، لكن أكثره تجد بمضامينه روايات موجودة لدى الطائفة، يعني فرد ببعض المضامين التفصيلية التي لا تمثل كيدا أو كذا في الطائفة. فالوضاع أو الإنسان الذي يريد أن يتلاعب لا بد أن يتلاعب لهدف أو لسبب. ففي الجملة الاعتقاد بالنسخة مما لا مشكلة فيه، مهمة في مثل قرب الإسناد. نعم في خصوص المورد توجد مشكلة وهو أبو المختري، فالرواية غير صحيحة هنا. السندي بن محمد توجد طرق لتوثيقه، وربما ورد في توثيق خاص أيضا. قال علي عليه السلام لا يقضى على غائب، بعد لا يقضى على غائب مطلق، مطلقا لا يقضى على غائب. فالرواية لو كانت صحيحة السند فحينئذ تعارض الإطلاق الذي يقول بالحكم على الغائب بالتباين، وتعارض الروايات التي ربما قيل بورودها في الموارد الخاصة. فمثلا مثل لا يقضى على غائب، إذا لزم الضرر على الحاضر وله بينته المثبتة يقال بأن قاعدة الضرر حاكمة عليه، وهي تنتج لنا نتيجة التقييد، لا يقضى على غائب إلا أن يكون تضرر على الحاضر. لكن ما يهون الخط أن الرواية أساساً ما يمكن الاستدلال بها. الروايات بقية الروايات موجودة في الجزء 27 صفحة 216، جيد 216 الحديث الثاني أولا، الباب الرابع من أبواب آداب القاضي. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القبني، هو الذي يروي عنه بهذا الاسم عادة ابن محبوب، عن ذبيان بن حكيم الأودي، هذا ما إلى توثيق ذبيان، عن موسى بن أكيل أو أكيل النميري، هذا قلنا ما إلى توثيق خاص لكن يمكن توثيقه برواية ابن أبي عمير وغيره عنه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر. مو كنت وعدكم أنه رح تجي روايات تدل على لزوم حضور كل من المدعي والمنكر، وأن القضاء بالبينة للمدعي لا يكون إلا مع السماع أيضا من الطرف الآخر، حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. يقول كنت تسمع من الاثنين، يعني هذا قد يكون ألحن بحجته، وهذه نفس دليل ربما كان أحدكم ألحم بحجته من أخيه فما استطعت له، هذا أيضا يدلل على وجود الاثنين، لأن الألحنية فرع أن هذا له خطاب. خب جيد، حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حتى تسمع من الآخر مع الغيبات لا يمكن تسمع من الآخر إلا إذا كان له وكيل، بعد نسمع من وكيله، لكن المفروض نقضي عليه بلا أن يكون له وكيل، هذا معنى القضاء على الغائب. إذا قضى عليه من خلال وكيل هذا قضاء على الحاضر، لأن الوكيل بحكم الموكل، حضوره حضور الموكل. لكن الرواية أولا سندها ضعيف ومروية مرسلة بسند لعله نفس السند، صدوق يرويها بلا سند، طبعا الصدوق يروي عن علي عليه السلام، فكأن رسول الله قال لعلي، لأن الرواية قالت قال رسول الله إذا تقاضى إليك رجلان، يعني يا علي، ما في الرواية من هو المخاطب في الرواية المرسلة، في الرواية المرسلة ثم قال علي فما زلت بعدها قاضيا، يعني بعد الطمح لي القضاء ومشيت فيه. على كل حال هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وصححنا سندها فهذه الرواية مقرر عقلي قابلة للتقييد بصحيحة جميل بن دراج وبالرواية التي صححناها بالأمس رواية أبي خديجة، وبمقدار ما تقيد الصحيحتان نقيدهما بعد لو كانت صحيحة. الرواية الخامسة في الباب أيضا من الروايات الدالة، عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر يعني الهمداني، أحد أجلاء مشايخ الشيخ الصدوق، وهو نفس الشيخ الصدوق في بعض المواد في المشيخة وفقه صريح. والحسين بن إبراهيم بن أحمد هذا المعروف بابن تاتانا أو ناتانا، وعلي بن عبد الله الوراق، هذا ما إلى توثيق خاص لكن أكثر عنه الشيخ الصدوق مرضيا، كلهم لو ما كان ولا واحد منهم موافقا كافي، ثلاثة من مشايخ الصدوق اجتمعوا في طبقة واحدة يطمعن بصدقه. عن علي بن إبراهيم عن القاسم بن محمد البرمكي، هذا ما نعرف عنه شيء، القاسم بن محمد البرمكي في الطبقة الرواية ضعيف. عن أبي الصلت الهروي، هذا ثقة وإن قيل إنه عامي كما يقول الشيخ، فما أدري، لدينا توقف في هذه الدعوة، لكن على كل حال الشيخ يقول عامي. عبد السلام بن صالح اسمه. عن الرضا عليه السلام في حديثه إن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه في قضية النعاج، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البين على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه، من أنه أخطأ في نفس الحكم، يعني شكل الحكم صار فيه خطأ، وإلا ما حكم به واقعا هو الحكم الصحيح، إلا أنه أخطأ في إدارة الحكم القضائي. فيقال هذه الرواية تدل على أنه لا بد من السماع من الإثنين، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون الإثنان حاضرين، وحينئذ الغائب أحد الركنين غير حاضر. الرواية تدل على لزوم السماع بطريق أولى لزوم الحضور، وعلى هذا الأساس فالجواب هو الجواب، سندا رواية ضعيفة، ولو تنزلنا فأقصى ما في البين أنها مطلق نقيد به في الحالات الخاصة بالقيد، نعم لابد من مقيد يدل على التقييد. الرواية السادسة من الباب، وعن محمد بن عمر الجعابي، هذا ما نعرف عنه شيء، لا إلى توثيق، ولا هو شيخ جليل، ولا هو شيخ معروف، قد يكون جليل في الواقع ما ندري. محمد بن عمر حتى شكك البعض أنه من رواتنا، هذا يروي عنه الشيخ الصدوق بعنوان شيخ في أول الأخبار الرضا. عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي أيضا مجهول، عن أبيه كذلك. عن الرضا عن أبائه عن علي عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن، إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر، قال فما شككت في قضاء بعد ذلك. من المحسبة جدا أن هالرواية هي نفس الرواية الثانية من الباب، رواية النميري، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت تبين لك القضاء، فما زلت بعدها قاضيا، قال فما شككت في قضاء بعد ذلك، تعبير آخر عن نفس المضمون، سواء هي أو نظير لها. هذه الرواية الجواب هو الجواب سندا ودلالة. الرواية السابعة رواية العياشي، تعرف اتضح أول إشكال قبل أن نقرأ الرواية، في تفسيره عن الحسن، من هو هذا الحسن؟ ما ندري. في بعض نسخ العياشي تفسير المطبوع عن الحبيش، مجد. عن علي عليه السلام، فقد يكون الحسن عن الإمام الحسن، عن والسند محذوف إلى الإمام الحسن عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله حين بعثه ببراءة إلى أن قال، فقال إن الناس يتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضي لواحد حتى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحال، وبعد واضح الرواية. لكن هالروايات من حيث المجموع نعمة الروايات لإثبات أنه لازم يحضر كلا القول، لازم إشعار الحكم الآخر. ما يمكن القضاء بالغيبة مطلقا، كما بعض الأصحاب يظهر من كلامهم أنه مو لازم يستنعى أصلا المنكر إذا كان للمدعي بينا. الرواية نفس الجواب، هو الجواب سندا مشكلتها واضحة، لو تنزلنا وصححناها فالرواية مطلقة على كل حال تقيد بخفوف الغائب، لأن النسبة بينها وبينها وبين هذه الرواية نسبة الأمور خفوف المطلقة تقيدها بلا شك ولا ريب. هذا عمدة ما يمكن أن يستدل به، وقد انتهينا إلى أنه لا يوجد ما يعارض في محل الكلام بحيث يكون نافيا، سواء آمنا بصحة الأسانيد أو لم نؤمن بصحة الأسانيد. فالمتحصل أنه يجوز الحكم على الغائب، لكن لا مطلق الغائب، لا مطلق الغائب. الغائب المسافر يجوز الحكم عليه حتى لو كان يحضر بعد أيام، ما كنا نقيدها بخصوص الضرر والضرار. الغائب عن مجلس القضاء الحاضر في البلد إذا ممتنع عن الحضور يجوز الحكم عليك، مو إذا لم يمكن إحضاره كما عبر كثير من الفقهاء. ما عندنا دليل على وجوب إحضاره كما قلنا بالأمس، أبدا ما عندنا دليل. فليكن هو يريد أن يتوارى باختياره ما يريد. الغائب الذي لم يعلم بالقضية والقضاء قطعا بعد لا يجوز الحكم عليه، لأن الأدلة لا تشمله وهي على خلاف القاعدة، فلا نستطيع أن نذكر هذا المعنى. فما ذكره بعض المحققين المعاصرين من التأمل في جواز الحكم على ما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب، أقول لا معنى للتأمل ولا معنى لإطلاق كلام الأصحاب في المقام، ما دام كل متفق على أن الحكم على الغائب على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل، فلا شك في أنه لم يثبت بهذا. إن كان الدليل هو الإجماع في القدر المتيقن، إن كان الدليل هذه الروايات فواردة في من هو مسافر وخارج، وهو يلازم عادة الضرر. طبعا أدلة الحكم على الغائب ما كانت تشمل، ما كانت تشمل يا إخوان من هو موجود في البلد وممتنع، يعني الغائب عن المجلس، إلا الرواية الثانية وهي رواية سالم بن مكرر أبو خديجة والتي صححناها وقبلنا بها، وإلا إن لم نقبل بها أيضا يمكن الاستدلال بلا ضرر ولا ضرار. بعد هذا توجد بعض التذييلات في الحكم على الغائب. التذييل الأول اتضح أنه لابد أن يكون الغائب مسافرا أو حاضرا ممتنعا عن الحضور، ولم تدل الأدلة على جواز الحكم على الغائب مطلقا عن مجلس القضاء. وهذه نقطة مهمها، لا تستسهل وقولوا هذا فرض بديهية، بلي من كلامي فرض بديهية، وإلا روحوا اقرأوا كتب الفقه كثير منها عبر بالغائب عن مجلس الحكم عن مجلس القضاء. فما أدري، شوفوا يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا وحاضرا، وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس القضاء فقط، وقيلها مش عارف التمريض، هذا قول المطلوب. بينما نحن من خلال الأدلة ما استفدنا أنه يجوز الحكم على الغائب مطلقا سواء عن مجلس القضاء، خصوص الغائب عن البلد وخصوص الممتنع. أما الحاضر في البلد هل يجوز الحكم عليه بحجة أنه غائب مع عدم إشعاره، مع إمكان إشعاره؟ أصلا يمكن التشكيك في الحكم على الغائب إن علمنا أنه يحضر قريبا أيضا بدعوى انصراف الرواية. في تلك الأزمنة لا يعلم عادة متى يكون الحضور باليوم، بينما في زمنك هذا قد يعلم أن الحضور يكون غدا، والتأجيل ليس فيها أي ضرر. أنا أشكك في شمول مثل دليل الحكم على الغائب اللي هو على خلاف القاعدة في وجود إطلاق فيه لجواز الحكم، حيث لا يلزم أي خلل أو ضرر أو إلى أخيه من الإمهال، مع اتضاح أنه غدا هو حاجز في الطائرة وسيأتي، إلا إذا نستمسك بالإطلاق اللفظي غائبا يعني خلص غائب. لكن قطعا الجمود على الإطلاق اللفظي على خلاف القواعد بهذا الشكل ليس إطلاقا صحيحا عرفيا. والروايات منصرفة إلى مثل تلك الأزمنة، فإن الغائب لم يكن يعلم متى يحضر. قد يتأخر الأسبوع، قد يتأخر الشهر، قد يتأخر العشرة أيام، قد إلى آخر. بينما الآن بتليفون بسيط أنت تقدر تعرف بالدقة متى يحضر. ومن المقطوع به أن تأخير القضاء إذا لم يكن يلزم منه تضرر مع العلم بوقت الحضور مع إمكان الاستدعاء صار الغائب بحكم الحاضر. بعبارة أوضح أريد أن أقول وأدعي هالدعوة فتأملوا فيها، أن الغائب الغير منقطع غيبته الذي يمكن إشعاره بسهولة ويمكن حضوره بسهولة من أقصى البلدان بيومين ثلاثة الآن يتوفى والده ما يحضر، يمكن أن يحضر. فالغائب صار في عصرنا بحكم الحاضر، فإن الحاضر في مدينة كبيرة حتى تشعره وحتى تحضره تعين وقت لها قضية يوم يومين ثلاثة، والغائب الآن في أقصى البلدان يمكن أن يكون كذلك. ما لا يكون كذلك ذلك يشمل غائب إلا الغائب، ما يكون غائبا وهو بحكم الحاضر من جهة إمكان التواصل معه وإمكان إحضاره بأسرع وقت ولا يلزم أي محظور من ضرر أو فساد ما يفسد ليومه أو مثل هذه القضايا الاستثنائية. فمن الواضح جدا أن التمسك بروايات الحكم على الغائب لإثباته محل إشكال، إنصافا محل إشكال. فإذا واحد يتمسك باللفظ فقط ما رح يقول هالكلام، لكن على كل حال لا يمكن التمسك بالإطلاقات اللفظية بهذا الشكل الحج غير الذوق. التدليل الثاني، يشترط في الحكم على الغائب أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بالبينة في حال غيبة المدعى عليه لكفره. انتبهوا للنقطة، كما نصت عليه صحيح جميل بن دراج قال إذا أثبت حقه بالبينة. بعد ما نقدر نحكم على الغائب باليمين لأن أصل الحكم على خلاف القاعدة، من يرد اليمين؟ ما الدليل على الذي يرد اليمين هو المدعى عليه؟ ما الدليل على أن الحاكم في مورد الحكم على الغائب له ولاية على رد اليمين؟ لا ناكل هنا لنفع الموضوع، ولا راد يمين لنفس السبب، ولا مقر ولا منكر ولا شيء من هذا. فالدليل الذي دل على خلاف القاعدة دل بهذا المقدار. ويقوى في النظر الحكم باليمين مع عدمها، يعني مع عدم غيبة السفر عند الامتناع، يقدر يحضر وموجود أو مسافر ويقدر يحضر ويمكن بالتليفون كما جعلناه بحكم الحاضر الآن، لكن هو يمتنع، يمتنع عن الحضور. إذا يمتنع عن الحضور فحينئذ من الواضح قلنا أن رواية سالم بن مكرم تشمله، وإذا تشمله رواية سالم بن مكرم ما عنده يمين، ما عندنا دليل على الحكم عليه إلا أن نتمسك بقاعدة الضرر، إذا لم نحكم له يلزم الضرر، وهذا الرجال مسافر أو ممتنع عن الحضور ما مستعد يجي للمحكمة، ما في دليل على إحضاره بالقوة. من المقطوع به أن الإسلام لا يقبل بإيقاف الحكم، فيدور الأمر بين إحضاره بالقوة وبين جحله بحكم الناكل، لأنه فحوا هو ناكل، لأن الناكل هو الحاضر الذي ينكر، وهذا بحكم الناكل. فالصيد صار ناكلا من باب السالفة من الموضوع هنا. فيقوى في النظر بلحاظ مذاق الشرع المبين وتقدم سابقا الساكت نظير هذا الكلام، أنه حينئذ يحكم له أو لا يحكم له، يقوى في النظر بلحاظ أن الإسلام حريص على إنهاء الخصومات، يقوى في النظر هنا إما الحكم وإما إجباره على إنهاء القضية. وبحثنا طويلا ونفس البحث ذاك يأتي هنا، نفس السكون، ما في فرق لبا ومحتوى بين من كان حاضرا وسكت لا نكل ولا أجاب ولا أنكر ولا أقر ولا إلى آخره ولا حلف ولا رد اليمين. فإنه لا دليل في المقام على أن للحاكم أن يحلف الطرف الثاني، لا تزل. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يبقى مجال إلا بالتضييق عليه، إما بحبسه إما بضربه إما إما. قلنا بعد هذا لم يثبت خصوص الحبس بدليل خاص، لأن في هذا تضييع لحق المدعي بناء على صحة دعوى. جيد. التدليل الثالث، هل يحتاج إلى ضم اليمين كالميت؟ غائب وعنده بينة ونحكم له في الميت لعله أدى، فنحتاج إلى ضم اليمين استظهارا أنه لم يؤدي. هنا هل نحتاج إلى ضم اليمين أو لا؟ قلنا في الميت بعد لا لسان له لا بالفعل ولا بعد ذلك، بينما الغائب على حجته إذا حضر يستأنف الدعوة. ففرق واضح بين باب الميت وبين هنا، وتعدية اليمين كما ربما رجح بعض المحققين أشبه بالقياس لوضوح الفرق بين الميت وبين محل الكلام. في محل الكلام نأخذ الحق ونبيع وإلى آخره، لكن يبقى أولا بكفلاء، قلنا إذا لم يكن مليا أو مطلقا في إحدى الروايتين أو النقلين للرواية، وهي صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت قبل أيام في الحكم على الغائب. إيه؟ هنا صحيح جميل من دغاش. وإذا حضر جنابه يستأنف دعوة جديدة، بينما الميت موضوع آخر بعد انتهت الدعوة. التدليل الرابع، هل يلزم اتخاذ أي بالإرشادات لعله أدى؟ لعله أدى مو مطلقا، لعله أدى ولا طريق للاستظهار إلا باليمين، بينما هنا يوجد طريق آخر للاستظهار وهو أن يأتي ويرفع الدعوة. التدليل الرابع، هل يلزم اتخاذ الكفيل كما نصت عليه الصحيحة أم لا يلزم اتخاذ الكفيل؟ من الواضح جدا أن إحدى الروايتين ألزمت باتخاذ الكفيل مطلقا، والثانية إذا لم يكن مليا. ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد إن كانتا روايتين أو التمسك بالقدر المتيقن إذا كانت رواية واحدة لإجمال الخطاب من هذه الجهة، أن لا يطلب كفيل إلا بماذا؟ إلا إذا كان حقه، إلا إذا كان غير ملي. ثم في عصرنا قد تستغنى عن الكفيل بوسائل أخرى تضمن الحق، فإن الكفيل من الواضح أنه عرفا لا خصوصية له إلا حفظ حق الطرف الآخر لو جاء وجاء بحجة تستدعي إعادة النظر في القضاء. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الأبحاث إلى هنا، وبه يتم البحث المسألة الأولى. فلعلنا نقراها نمر عليها، ومسألتان الثانية والثالثة واضحتان. غدا إن شاء الله ننهي بعد بحث الحكم على الغائب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سيد الأبدبيني طائر كاتب له 20 صفحة.